السلام عليكم محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. لازلنا في شرح كتاب التوحيد لإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، وأنا كاتبون انتهينا من باب ما جاء في أن بعض الأمة يعبد الأوثان، وبقي معنا المسائل نمر عليها سريعا ثم ندخل في الباب الجديد باب ما جاء في السحر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل من باب السابق: المسألة الأولى تفسير آية النساء. تفسير آية النساء: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وتكلمنا عن تفسيرها في درس مستقل. كذلك تفسير آية المائدة: ولهل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبر الطاغوت. الثالثة تفسير آية الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ يعني في هذا الموضع المذكور في الدليل السابق، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب فقط، أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ يريد المؤلف أن يقول بأن بعض الناس قد يقول لك: أنا لا أؤمن بالجبت والطواغيت، لكنه في الواقع يوافق المتبعين للجبت والطهور ويعمل بعملهم ويقول بقولهم ويناصرهم ويحتفل بهم ويحبهم، فهذا الذي يفعله يكذب كلامه وادعاؤه. وليس القصد فقط أنه لا يعتقد في الجبت والطاغوت، ولكن يعمل بعمل المتبعين للجبت والطاغوت، فإنكم تعلمون أن الكفر منه في الأقوال ومنه في الأفعال. هناك كفر الشك، هناك كفر الاعتقاد، هناك كفر الشك وهناك كفر الاعتقاد. فقد يدعي الإنسان أنه يحب النبي، أي نبي من الأنبياء، ثم يقتل هذا النبي، ثم يقتل أنبياء، يدعي أنه يحب القرآن ويهين القرآن ويمزق القرآن. فهل هذه الدعوة القولية تنفع؟ لا تنفع، بل هو كفر بفعله، والدعوة القولية لا تنفعه. هذا مراد المؤلف من هذا، من هذه المسألة. الخامسة قوله: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. قولهم بأن الكفار الذين يعرفون كفرهم، اليهود النصارى يعرفون أن المشركين الذين يعبدون أصنام ليسوا على شيء، ومع ذلك قالوا عنهم أنهم أهدى من أهل التوحيد، أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وذلك من أجل ماذا؟ من أجل طلب النصرة منهم، ومن أجل مظاهرتهم على أهل الإسلام. السادسة وهي المقصود بالترجمة: أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة، كما تقرر في حديث أبي سعيد، أن هذا اتباع الطواغيت والإيمان بالجد سيوجد في هذه الأمة، وقد وجد ولا زال يوجد على مر العصور، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوا الخزة بالخزة، شبرا بشبر، ذراعا بذراع. السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين، لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول صنم ذي الخلقة، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. وقع من هذا الشيء الذي شرحناه في الدروس الماضية. العجب العجاب الثامنة خروج من يدعي النبوة مثل المختار، مختار بن أبي عبيد الثقفي الذي خرج كما قلت لكم في آخر خلافة ابن الزبير مع تقلمه بالشهادتين، يعني ويشهد الشهادتين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصريحه بأنه من هذه الأمة، ويقول بأنه يحب أهل البيت، وأنه أخذ على عاتقه أن يقتل وينتقم من قتلة عثمان. فإذا كان هو يشهد الشهادتين ويؤمن بالقرآن، والقرآن فيه أن محمدا خاتم النبيين وخاتم المرسلين، ومع ذلك يدعي النبوة، ومع ذلك يدعي النبوة، يقول له أتباع. يقول الشيخ هذا من العجب العجاب. أين العجب؟ العجب أن المختار يدعي أنه يؤمن بالقرآن وبالسنة، والقرآن فيه بيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، والسنة جاءت بأنه لا نبي بعده، فكيف يدعي الإيمان ويدعي محبة أهل البيت والقرآن يكذب دعواه لأنه نبي، فيزعم أن جبريل عليه السلام ينزل عليه ويأتيه. لذلك استشهد عدد من الأئمة كما قال البياقي في الحديث الذي رواه الترمذي، إن في ثقيف كذابا ومبيغا، والكذاب هو المختار ابن أبي عبيد الثقفي، كذاب مدعي النبوة، والمبير المبير المهلك المسرف في الإهلاك وهو الحجاج بن يوسف الثقفي. لذلك عندما دخل الحجاج على أم عبد الله بن الزبير أسماء وقالت له هذا الحديث، قالت له بأنك أنت المبير، قال أنا مبير المنافقين، يقصد ابنها عبد الله بن الزبير. قالت كلا والله إنه كان بارا بوالديه قائما قواما لليل. كان هكذا ابن الزبير، كان ابن الزبير إذا صلى في صحن الكعبة، يعني صحن الحرم عند الكعبة، تأتي الطيور تقف عليه تظنه جذع شجرة من عدم حركته، ما يتحرك، يظل به وقت طويل ما يتحرك في صلاته في قيامه في سجوده، فتظن الطيور الحمام أو العصافير أن هذا قطعة من الخشب أو جذع، فتنزل تقف عليه. فقالت كلا والله إنه كان برا بوالديه قواما في الليل، تعني إنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ويقول الشيخ هذا من العجب العجاب تصريحه بأنه من أهل الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق، وفي القرآن أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله، مع هذا يصدق مختار في هذا كله، يوجد له أتباع مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة، يعني أيام ابن الزبير، وتبعه فئام جماعات كثيرة، وهذا كما قال المؤلف من العجب العجاب. ابن عمر قيل له كما ذكر ابن أثير في أسد الغابة، قيل له بأن المختار يضع كرسيه، يوضع الكرسي وله أتباع يطوفون بالكرسي يطوفون حوله ويستنصرون به ويستسقون به. يعني إذا احتاجوا إلى السقيا أو النصرة يستسقون به ويطلبون نزول المطر به ويستنصرون به. فعمر عندما ذكرت له قصة المختار قال أين بعض جنادبة الأزد جندب ابن عبد الله جندب الخير جندب بن كعب جندب بن زهير جندب الأزد لجندب بن كعب الذي قتل الساحر كما إن شاء الله سيمر بنا لعل سيمر بنا في هذه الليلة الذي قتل الساحر وجندب بن كعب الأزدي الغامدي كان في مجلس الوليد بن عقبة وهناك ساحر يلعب في مجلس الوليد فيأتي لأحد الناس يضرب رأسه فيظن الناس أنه قتله ثم يأخذ الرأس ويعيده مرة أخرى فيخرج الرجل من الناس كأنه حي مات ثم وعي. فقام جندب بن كعب الغامدي الأزدي أبو عبد الله واشتمل على سيفه أخذ السيف وحطه داخل الثوب ثم ذهب إليه شيئا فشيئا فضربه بالسيف قتله. فقال إن كان صادقا فليحيي نفسه إن كان صادقا فليحيي نفسه لأن هذا من سحر التخييل هذا من سحر التخييل وهذا لا يقدر عليه الساحر أن يحيي الموتى وإنما يخيل إلى الناس أن رأسه تطير تذهب عنه ثم ترجع مرة أخرى هذا أحد أنواع السحر كما إن شاء الله سيمر بنا في الدرس القادم من السحر له يولد من السحر السحر الحقيقي والسحر التخيلي. فقتله جندب ولكن هذا لم يعجب الوليد بن عقبة فسجنه ثم أخذه بعد ذلك. القصد أن ابن عمر قال أين الجنادبة أين جنادبة الأزد للمختار يعني ليقطع رأسه ويفعلوا به كما فعل بذلك الساحر. المسألة بعد ذلك البشارة لأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة لا تزال طائفة من أمتي على الحق معصورة لا يضرهم من خذلهم أو خلفهم حتى يأتي أمر الله. العاشرة الآية العظمى أنها آية أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم مع قلتهم لا يضرهم من خلفهم وهذا أظهر ما مر بكم في محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى محنة أهل الحديث في عهد المأمون قلة قليلة ثبتت على الحق وانتصرت بعد ذلك هذه القلة القليلة ثبتت وانتصرت ورفع الله شأنها وأمرها وأظهرها بهلاك المأمون ثم المعتصم ثم الواثق ثم مجيء المتوكل وهذه من آيات الله أن الشيء القليلة في البصر. وقلنا لكم بأن النصر يكون على أحد نوع ضربين إما النصر بالسيف والسنان وإما النصر بالحجة والبيان وليس شرط الصائفة من الناجية أن يكون دائما منصورة بالسيف بل هي دائما منصورة بالحجة بكثرة ظاهرة قائمة غالبة وإن لم يكن سيفها منتصرا. المسألة الحديثة عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة قيام الساعة يعني قرب قيام الساعة أو قيام ساعتهم. المسألة الثانية عشرة ما فيهن يعني ما في هذه الأدلة من الآيات العظيمة يعني الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من هذه الآيات العظيمة ما يذكره المؤلف الآن إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال يعني الإسلام انتشر إلى في جهة المشارق والمغارب وملك المسلمون المشارق والمغارب أكثر مما ملكوا الشمال والجنوب وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله زوى له الأرض ورأى أن ملك أمته سيبلغ المشارق والمغارب ولم يذكر أن ملك أمته سيبلغ الشمال والجنوب وإخباره بأنه أعطي الكنزين كنز كسرى وكنز قيصر وهذا حصل وحدث في عهد الخلفاء فجاء المسلمون في عهد عمر بكنز كسرى وتاج كسرى وما في مملكته من الذهب والفضة ومملكة الروم التي كانت في الشمال غزاها المسلمون في غزوات متوالية وطردوهم وأخرجوهم من تلك من الشام حتى غزوهم في قرص وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين يعني أجاب دعوته بأن لا يهلك أمته بسنة بعامة وأن لا يسلط عدوا من غيرهم فيقضي عليهم ومنع الثالثة هو أن لا يجعل بأسهم بينهم هذا حاصل وهذا موجود أن البأس موجود القوي يعتدي على الضعيف والكثير يأكل القليل وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع وهذا حصل السيف من أن وضع في رأس عثمان وقتل به عثمان لا يزال السيف موضوعا في الأمة حتى الآن وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وذكرنا لكم في الدرس الماضي عددا من المتنبئين لدينا الدعاء والنبوة وإخباره بلقاء الطائفة الناجية المنصورة وهي باقية وعرفتم أن البخاري وابن أحمد وابن المديني قالوا وعدد من العلم قالوا بأنهم أهل الحديث والمقصود بهذا من يعمل بالحديث والسنة من يعمل بالحديث والسنة ويدور مع الدليل سواء كان يدرس في كلية أو في مدرسة أو كان لا يدرس شيئا أو كان عنده ماجستير في الحديث أو ليس عنده أصلا شهادة المقصود أن الإنسان يكون من أهل الحديث إذا كان يلتزم بأن يعمل بما يصله من النص ومن السنة ويدور مع السنة ولا يطول يقدم الآراء والأهواء والمكاشفات المنامية كما يفعل الصوفية لا يقدم هذا على السنة إذا الإنسان حكم الكتاب والسنة في حياته فهو من أهل الحديث وكل هذا أخبر كما وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول يعني إذا جئت تتأمل في كل واحدة إذا قيلت لك تقول هذا يعني يكاد يكون شيء بعيد جدا يعني نحن نملك ملك كسرى وقيصر مثلا نحن سنملك المشارق والمغارب المسلمون كانوا محصورين وهاجروا للتضييق عليهم بمكة إلى المدينة وياس عليهم أيام الواحد منهم لا يستطيع أن يذهب يقضي حاجته من الخوف الذي حوله من الأعداء المخالفين حتى كان منهم من يأتي من شدة الجوع ويجد جلدة في الأرض فيأخذ هذه الجلدة ويمسحها ويحرقها ثم يأكلها كأنه يأكل الشعير أو يأكل الدقيق من شدة الجوع شدة الخوف ثم جاءت الأيام ومرت الأيام والسنون والليالي وقد ملك هؤلاء المشارق والمغارب تصديقا لما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلقى في الطريق من شدة الجوع يسأل الصديق عن آية أو يسأل عمر عن آية من أجل أنه يعطف عليه ويقول له أنت مالك أنت تعبان تعال معايا أعطيك شيء، وهو يعرف تفسير هذه الآية لكنه يتحرج من أن يسأله يقول له أعطيني طعام، فيسأله عن تفسير آية لعله يعطف عليه. فما مرت الأيام والسنون إلا وأبو هريرة أصبح أميرا وأصبح عنده قصر وأصبح وأغناه الله جل وعلا، وهذا تصديقا لما أخبر به النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المسألة 13 حصر الخوف على أمتي من الأئمة المضلين، الأئمة المضلون لشدة خطرهم على الأمة وشدة إضلالهم سواء كان هؤلاء الأئمة الأمراء أو من العلماء أو من العباد على ما قصرنا لكم. مسألة أخيرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان، أنه ليس المقصود أن هو يذهب عند القبر أو عند الوثن يركع ويسجد فقط، لا، المعنى أعم وأوسع من ذلك، يدخل فيه خوف السر ويدخل فيه الخشوع والخضوع ويدخل فيه التحاكم من الطواغيت، يدخل فيه الذبح والنذر لهذه الأوثان وغير ذلك. هذه خلاصة المسائل التي ذكرها المؤلف في الباب السابق، وكما ترون هذا الباب أخذ منا حوالي 5 دروس تقريبا، لكنه باب مهم وينبغي على طالب العلم أن يراجعه لكثرة مسائله. نقرأ الآن الباب الجديد باب ما جاء فيه السحر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة فقال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في السحر، وكما ترون نحن مبتلون بالسحر والسحرة، والأمر في السحر والسحرة أمر كبير جدا وخطير، و يعني بلادنا وبلاد غيرنا ابتليت بالسحر، وكثير من الناس ابتلوا بهذا الأمر، بيوت هدمت ومصالح تعطلت ورجال عقلاء ذهبت عقولهم وتخبطت عقولهم واضطربت، ونساء فرق بينها وبين أزواجها، ونساء سقط حملها، وأموال ضاعت وأهدرت بسبب هذا الشر الكبير، شر السحرة، شر السحرة. وكلما ازداد الجهل في المجتمع ازداد خطر السحرة، وكلما ازداد العلم ونبه الناس لخطر السحرة والمشعوذين قل وجودهم وهربوا من أماكن العلم ومنارات الإيمان. والسحر والسحرة خطر على المجتمع في كل أنحائه، كل نواحيه، خطر على المجتمع في النواحي الاجتماعية وعلى شبابه وعلى نسائه وعلى رجاله وعلى الأفكار وعلى المعتقدات وعلى الأعمال. السحر دمر بيوتا وأحياء المجتمعات، وأمره أخطر وأعظم مما نتكلم. لذلك الأئمة بوبوا هذه الأبواب في كتبهم، في كتب التوحيد. لماذا ذكر المؤلف هنا السحر في كتاب التوحيد؟ لماذا ذكر المؤلف هنا السحر في كتاب التوحيد؟ لأن السحر من نواقض الإسلام، من النواقض. وذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه النواقض الناقض السابع السحر، ومنه الصرف والعقل، الصرف والعقل. صرف الرجل مثلا عن امرأته أو المرأة عن زوجها ليتزوجها إنسان آخر، والعقل عطف الرجل على امرأة أخرى أو المرأة على رجل آخر لمحبته لها أو محبتها له. هذا السحر من النواقض لأمرين اثنين. لماذا كان السحر من نواقض الإسلام؟ ذكر الشيخ الإمام المجدد صاحب هذا المتن في نواقض الإسلام لأمرين. الأمر الأول من جهة أن الساحر أو أن السحر الذي نتكلم عنه ونقصده في هذا الباب هو السحر الذي لا يتم إلا بالاستعانة بالجن والشياطين والتقرب إلى الجن والشياطين. وإذا كنا زمان نقرأ الكتب، وذكر المفسرون قصة الذي سجد للشيطان لكي ينجيه في آخر سورة الحشر من أولئك الذين عموا بقتله، قال اسجد سجدة ونجيك. كنا نقرأ هذا في الكتب، لكن لكم نتصور أنه قد يوجد هذا بهذه السورة في عصورنا، وهذا قد سمعته بأذني أن من السحرة من سجد ويسجد لمن يخدمونهم من الجن والشياطين، يتقربون إليهم بأنواع من القرب. من هذه الأنواع أنه والعياذ بالله لكي يحصل على خدمة مارد كبير من الشياطين أو رئيس كبير من رؤساء الجن يعطيه هذه العبادة العظيمة السجود، يسجد له من دون الله فيكفر هذا الكفر العظيم، فيخسر الدنيا والآخرة. يسجد له من دون الله. وهناك أشياء من الشرك والكفر غير السجود، منهم من يذبح له، منهم من ينذر له، منهم من يكفر بالقرآن، يلوث القرآن بالكاذورات ونحو ذلك، إلى غير ذلك مما تعرفونه، وربما بعضكم يعرف أكثر مني في هذا الأمر. هذا الوجه الأول في بيان كون السحر من نواقض الإسلام كما ذكر الشيخ الإمام في النواقض. الوجه الثاني أن الساحر يدعي معرفة علم الغيب، والغيب قد استأثر الله جل وعلا به، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لهذا أخر المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد لخطورة هذا الأمر، ولبيان أن السحر عمل السحر كفر وتعلمه كفر على القول الراجح. وهذه نتائج نتكلم فيها، عمل السحر كفر وتعلم السحر كفر، وأن الساحر يقتل ردة ولا يستتاب على القول الصحيح من القولين كما سنذكر هذا بالتفصيل، وذلك لخطورة السحرة في المجتمع. ولكننا في مأزق الحقيقة، كثر السحرة كيف نتخلص منهم؟ لو كان عندنا أحد الجنادبة أو الجنادب الذين ذكرتهم قبل قليل لا استطعنا أن نتخلص منهم، لكنهم ليسوا بيننا، والقوانين الآن تمنع من التخلص من هؤلاء، لأن هذه فيها يدخل الإنسان في ورطات ومشاكل مع كثرتهم، ليس واحد أو اثنان أو اثنين أو ثلاثة، مع كثرتهم. فهؤلاء لا يرضعون إلا للسلطان، لا يرضعون إلا للسلطان، خاصة بعد ظهور وسائل حديثة. وقد سمعتم قبل فترة أنهم كانت لهم قناة فضائية خاصة بالسحر، ولعلها تبث، إذا كانت منع بثها على بعض المحطات، لكنها لعلها تبث في أماكن أخرى، لأنها تغذى يغذيها الأشرار الذين يحبون أن ينتشر السحر في المجتمع، لأن حتى الكفار يستعملون السحر، يعني حتى الكفار يستعملون السحر ويروجون له. ومن ذلك ما يعرف بين الناس بما يسمى بالتنويم المغناطيسي، التنويم المغناطيسي، يتكلم المنوم ويذكر أشياء ويرتفع وينخفض، وهذا ضرب من السحر كما نص عليه عدد من العلماء ومن الأطباء. التنويم المغناطيسي كثير في الغرب ويستعملونه. فالكلام في كيف نقضي على هؤلاء الأشرار الذين أفسدوا في الأرض وخوفوا عباد الله جل وعلا ونشر الرعب في كثير من البيوتات وفرقوا بين الكثير من الأزواج وهدموا البيوت وأضاعوا الأموال. الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. المؤلف رحمه الله تعالى قبل أن نتكلم على ترجمة الباب ذكر هذه الآية الكريمة، فلقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذا في معرض ذم اليهود، قال تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. لقد أنزلنا إليك يا محمد آيات بينات واضحات، هي جمع آية ومن هذه الآيات البينات ما سيذكر في الآيات القادمة، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان باعتراف اليهود نبيا أميا، لا يعرف القراءة والكتابة إلا كتابة الاسم، لكن اليهود والمشركين يعرفون أنه لم يكن يطلع على الكتب السابقة، ومع ذلك سيخبرنا في هذه الآيات التي معنا بأمر غريب وعجيب وأمر تاريخي لا يعرفه إلا من يوحى إليه أو كان من أهل الكتاب الذي نزل عليه وهم اليهود. ولقد أنزلنا إليك آيات من بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. هو كلما عاهدوا عهدا يعني اليهود نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يعلمون، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، جاءهم رسول من عند الله هو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معه من التوراة، انظر الآن نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، في كتابهم التوراة البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ثم قال واتبعوا ما تتلو الشياطين، اتبع اليهود ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني السحر، اتبع اليهود السحر وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى سليمان ورأى ملك سليمان وعلم ما تتلو الشياطين؟ الجواب هذا كله من الوحي، هذه دلالة وبرهان على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أنه أخبر بهذا الشيء الذي كان يفعله اليهود أو يفعل على ملك سليمان من أيام سليمان، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرون. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتبع اليهود هؤلاء ما تتلو الشياطين، وما كفر سليمان، وما كفر سليمان بتعلم السحر ولا بتعليمه، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اذا علل هنا كفر هؤلاء بتعليم السحر، فدل على أن تعليم السحر في نفسه كفر. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل لأرض بابل هاروت وماروت ابتلاء واختبارا للعباد وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تكفر بتعلم السحر. فدل هذا من الأدلة على أن السحر كفر، فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا دليل على أن السحر له حقيقة في رد على المعتزلة، في رد على المعتزلة الذين يقولون السحر لا حقيقة له، وجمهور المسلمين يقولون بأن السحر له حقيقة والواقع يشهد بذلك، والواقع يشهد بذلك. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بإذن الله القدري الكوني، أنه لا يقع في الكون شيء إلا بإذن الله جل وعلا لحكمة بالغة. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ثم قال: ولقد علموا لمن اشتراه، الآية التي معنا، الشاهد الذي معنا الآن، ولقد علموا، يعني علم اليهود لمن اشتراه، يعني لمن استبدل السحر عوضا عن التوحيد والإيمان، واستعاض السحر عن التوحيد والإيمان، علموا أنه ليس له في الآخرة من حلال، ليس له في الآخرة من نصيب، ليس له في الآخرة من نصيب. فهو ليس له في الدنيا نصيب، يعني أقصد من هداية الله وتوفيقه لغير ذلك، وليس له في الآخرة منه نصيب أيضا، يعني ليس له نصيب في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. هذا هو الشاهد في الآية: ولقد علموا، علم اليهود لمن اشتراه استبدله عوضا عن الإيمان والتوحيد ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ثم قال: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. استدل أيضا أهل العلم بهذه الآية بعد تلك الآية على أن المشتغل بالسحر تارك الإيمان وتارك التقوى، لقوله: ولو أنهم آمنوا واتقوا، فدل على أن المشتغل بالسحر ليس بمؤمن ولا بمتقي. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فهذه الآيات كما أن فيها دلالة وبرهان قاطع على صدق ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر به عن اليهود وعن ملك سليمان وعن ما يفعله السحرة مما لم يقف عليه في كتاب ولم يقرأه في شريط، لأنه كان لا يقرأ ولا يكتب. هذه أيضا فيها دلالة أيضا على أن السحر له حقيقة، كما قال الشيخ حافظ حكمي: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قد قدره أو قدره القدير والله جل وعلا. من أجل ذلك أمرنا في كتاب الله جل وعلا أن نستعيذ بالله من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد. النفاثات جمع نفاثة، نفاثة وهي صيغة مبالغة من نفث، والنفاثة في العقد السواحل. إما يقال هنا أن المقصود النساء، لأن الغالب من الذي يأتي السحرة ويفعل السحر ويسعى إليه النساء وضعف عقولهن وضعف إيمانهن. النفاثات جمع نفاثة، وهي التي تأتي بالعقدة وتنفث فيها من الريق، تعقد العقدة، تأتي بشيء من ثياب الشخص الذي يراد سحره، ثيابه أو شعره أو شيء قريبا من بدنه، طاقية أو فانيلة أو شيء من ذلك، فتعقد فيها العقد وتنفث فيها من الريق، ثم تقرأ أو يقرأ الساحر هذه التعازيم والأدعية الشيطانية الشريرة، عزائم وأدعية ورقى شركية تقرأ على هذه العقد فتضر بإذن الله، قد تضر بالقتل، قد تضر بالإمراض، قد تضر بالخلل والجنون، قد تضر بإسقاط الحمل، قد تضر بالتفريط، إلى أنواع كثيرة لا تحصى، أنواع الضرر وأنواع السحر كثيرة. هذا هو السحر الذي نتكلم عنه. بعض أهل العلم كالشافعي يرى التفصيل في هذا الأمر بين السحر الذي يستعان فيه بالجن والشياطين والكواكب هذا يكفر صاحبه، وبين السحر الذي يكون عن طريق استعمال الأدوية العقاقير التي تؤدي إلى الضرر والخبل ونحو ذلك، لكنها بدون استعانة من الشياطين. لكن الكلام الآن عن السحرة الواقع الذي يقول بأن السحرة هؤلاء لا يصلون إلى مبتغاهم إلا بالتقرب للجن والشياطين وخدمتهم، فهم يخدمونهم لكي يخدمهم هؤلاء. ومن شر النفاثات في العقد، أهل العلم عندما تكلموا على حقيقة السحر قالوا أن السحر ينقسم إلى قسمين، سحر حقيقي وسحر تخيلي. السحر الحقيقي اللي هو يحصل به الضرر والأذى والقتل فعلا والمرض والإمراض، جلست مرة مع أحد الناس أتكلم معه فقال أنا لا أكاد أراك وأنا أتكلم معه، إذا دخلت البيت أو خرجت يعني كأني أرى يعني فيه غشاوة على عيني. في ايه؟ بيت معين من البيوت دخلت اليهم بالخطبة ثم تركتهم فسحروه. يعني يتكلم هو الشاك الاسلام، يمشي مو الشاك يزوغك يعني شبح ماشي يستند من اجل انه دخل بيتا يخطب فيه امرأة ثم يعني اعرض وطرق. تجد شاب في مرتبة العمر لكنه هيكل يتحرك ليس له حقيقة، ليس له عقله، ليس فيه وقوته، ليس فيه مسلوب القوة والإرادة. وهذا في أكثر الأحيين، أكثر الأحيين أن السحر يتوصلون العياذ بالله إلى أنهم يسلبون المسحور إرادته وقوته العقلية أو الجسمية فيصير يحركونه كرديشا هنا وهنا. ولا شك أن هذا من أخطر ما يكون على المجتمع، إذا كان الشخص هذا موظفا في مكان أو في محل أو في مصلحة أو في مستشفى أو في مصلحة حكومية أو نحو ذلك، هو لا يعرف ماذا يفعل ولا يعرف ولا ينظر ولا يدري من أمامه. لذلك أقول لكم بأن السحر خطر على المجتمع من جميع الاتجاهات ومن جميع النواحي، من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. لذلك يجب محاربة السحرة في كل مكان وبكل طريقة يستطيع الإنسان أن يحاربه. يجب محاربة السحرة بكل في كل مكان وبكل طريق يستطيع الإنسان أن يحاربه فيه ويوقفه بشتى الطرق والأساليب، لأنهم يأتون الشرك ولعظم إفسادهم. حتى الذين تكلموا في النوع الثاني من السحر الذي يكون بالأدوية تؤدي الأمراض نحو ذلك، قالوا هذا يقتل حكمه حكم الطائل المعتدي عليه لأخذ مالك أو لنهب مالك أو عرض أو نحو ذلك. هذا طائل يدفع حتى لو أدى الأمر إلى قتله، والساحر لا يكف في الغالب إلا بقتله. حتى سجن الساحر يكاد لا ينفع، لأن في سجنه سيمارس السحر أيضا، في سجنه سيمارس السحر كما يمارسه في بيته، هو في بيته في سجن أيضا. فلذلك جمهور الأئمة على أن الساحر يقتل ولا تقبل توبته حتى لو تاب في الباطن بينه وبين الله جل وعلا، لأنه قد يتوب في الظاهر في الكلام ويكون في داخله أنه ما زال يتعاطى السحر، لأنه تعلم السحر ودخل عقله وقلبه وتمكن منه، فما يدرين أنه سيتركه وأنه صادق في تركه. لذلك كان السحر من أعدى أعداء المجتمع، أعداء أخفياء، أشرار أخفياء. فكان اليهود والنصارى تراهم وتعلم أماكنهم وحربهم حرب ظاهرة واضحة، لكن السحر الأشرار الحرب معهم حرب خفية، هم لا يريدون للمجتمع الخير البتة أبدا، لا يريدون المجتمع الخير البتة، لأنهم يعيشون في الظلام ويسعون في الظلام لتدمير المجتمعات. لكن الواحد منا أو منكم لا يستطيع أن يقتل الساحر، لأن هذا الأمر منوط بولي الأمر، لا يستطيع أحد أن يذهب يقتل ساحرا، لأن هذا منوط بولي الأمر. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه أنكر على الوليد لما سجن قاتل الساحر وجندب ثم أخرجه بعد ذلك. والوليد أعقبه لأنه قتله بدون إذنه. لكن المقصود هو الإنسان استطاع أن هو يوقف هؤلاء أو يحارب هؤلاء بكل الطرق، فهؤلاء من أشر الناس. هذا النوع الأول، السحر الذي له حقيقة. النوع الثاني، السحر التخييلي، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وهذا السحر ليس له حقيقة، ولكنه يعرف الآن في مجتمعاتنا في الألعاب البهلوانية أو في السيرك ونحو ذلك. يعني يدخل حاجة ويخرجها من هنا، ويدخل السيف من صدره من هنا ويخرج من جهة أخرى، وكل هذا لا حقيقة له. لكن الناس في أعينهم يتخيلون أن هذا وضع السكينة في رقبته وأخرجها من جهة أخرى، وبعضها يخضع للألعاب الرياضية والحسابات الرياضية، وبعضها يخضع لخداع العين أو خداع النظر، مثل ما فعل السحر الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام فألقوا العصي، فكان يخيل إلى موسى عليه السلام بالسحر أنها تسعى، وبعض العلم يقول أنها كانت مدهونة ببعض الأدوات كالزئبق ونحوه، أن كان عندهم درجة من التقدم العلمي في هذا المضمار، فهذا من سحر التخييل. إذن السحر منه سحر حقيقي يمرض ويقتل كما قلت قبل قليل، ويؤذي ويفرق ويدمر ويهلك، وسحر تخييلي. الإنسان ينظر فيخيل إليه أنه يسمع الشيء ولا يسمعه، ويأتي إلى الشيء وهو لا يأتيه. ومن أسحر الناس اليهود، ومن أسحر الناس اليهود، وهم الذين نزلت فيهم هذه الآيات، واتبعوا يعني اتبع اليهود ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني السحر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فأسحر الناس اليهود، هم الذين حاول أن يسحروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجد أعصم، وشفاه الله سبحانه وتعالى. ونزلت بعد ذلك هذه الآيات المعوذات لتتعوذ أنت بها وتستعصم بها، تستعصم بالله جل وعلا من شر هؤلاء السحرة، وتقرأ هذه المعوذات مع سورة الإخلاص: قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فتقرأها قبل نومك، تنفث في يديك، تحط إليك كده وتقرأ فيهم المعوذات ثلاث مرات: مرة تمسح على جسمك، ومرة ثانية تمسح على جسمك، ومرة ثالثة تمسح على يعني من الرأس إلى تحت أو ما ظهر من جسدك، لتتحصن من شر هؤلاء المجرمين الأشرار المفسدين في الأرض. فالإنسان الذي يريد أن يتحصن منهم يعتصم بالله جل وعلا، ويداوم على ذكره جل وعلا، يداوم على ذكره، ويا حبذا لو يكون دائما على وضوء، ولا ينسى أذكار الصباح والمساء. ومن ابتلي بشيء من هذا يعني من السحر فإنه لا يجوز له أن يذهب إلى الساحر كما سنرى في باب النشرة، بل يستعن بالله جل وعلا ويلجأ إليه ويفتح إليه في الدعاء في جوف الليل وفي أوقات الإجابة، ويجعل دعاءه دعاء المضطر، فإن الله جل وعلا هو الذي يجيب المضطر. يري ربه جل وعلا للنفس الاضطرار والالتجاء إليه سبحانه وتعالى، يدعوه دعاء المضطر، ويلح عليه في الدعاء في أوقات الإجابة، ويتصدق بين يدي دعائه، ويلزم أذكار الصباح والمساء، فإن هذه هي أعظم رقية يرقي به: الفاتحة، المعوذات، بآية الكرسي، بالأذكار الواردة. ومن توكل على الله جل وعلا كفاه، من توكل على الله جل وعلا كفاه، كفاه ما أهمه من أمر دين ودنياه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلك السحرة، وأن يطهر السماعات من السحرة، ونجعل كيوم في نحورهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.